في الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم، أهلا بالسائرين على طريق ومنهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصهم على إرثه عليه الصلاة والسلام. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في أكاديمية زاد في مستواها الثاني ودورتها الثانية. نتذاكر اليوم وإياكم ونتحدث في آخر مجلس من مجالس أحكام الجنائز، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. هذا المجلس هو المجلس الثاني والعشرون، وهو المجلس الأخير من مجالس أحكام الجنائز. كنا قد عرجنا على شيء من أحكام التعزية، في هذا المجلس سنفصل في أحكام التعزية وأحكام زيارة القبور، وسنذكر كذلك حكم النياحة والندبة ولطم الخدود وشق الجيوب وما يكون من البكاء الطبعي على موت ميت من الأحبة والقرابة. أول ما يتعلق بأحكام التعزية، فإن من محاسن هذه الشريعة أن جاءت بالمواساة بين المسلمين، فإن المرء إذا مات له ميت فإن الحزن والغم يهجم على قلبه بلا ريب، ذلك أن المرء له قلب ولا يملك هذا المرء أن يتحكم في شعوره ومشاعره وقلبه. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فالحب والحزن يحصل على المرء لا ريب، والمرء إذا مات له ود من أهل الدنيا فإن بكاءه لا بأس به ويجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام على وجه مقتضى الجبلة والطبيعة البشرية، وليس عيزا ولا خاورا، ولم يكن كذلك هذا نياحة ولا ندبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما قرأ عن بعض السلف أنه مات له ميت فضحك ولم يحزن، والحقيقة هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصبر مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الصابرين. فجمع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام بين مقامين، بين مقام الصبر وبين مقام الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحد أصحابه رضي الله عنهم وقد غشي عليه فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام، فقيل له: يا رسول الله حتى أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة. فالمرء أيها الإخوة الكرام إذا شهد ميتا وإذا مات له ميت فإن عينه تدمع، لا يؤاخذ على ذلك، وإنما يعذب الله تعالى بهذا أو هذا ما يكون من شق الجيوب ونحو ذلك. أما ما يحصل من المرء من بكاء وحزن فإنه لا يؤاخذ عليه إذا كان بالقدر المعقول. وهذا البكاء والإخوة والحزن رحمة وشفقة جعلها الله تعالى في قلوب أهل الإيمان، لكن الله تعالى جعل ما يذهبها وإما يجعلها تذهب المواساة التي تحصل بين المسلمين. وهذه المواساة والإخوة تحصل بالتعزية، فإن التعزية من الأعمال الصالحة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عز مسلما في مصابه كان له كأجره. وهذا الحديث قواه بعض المتأخرين من علماء الحديث رحمهم الله، ويكفي في ثبوت ثواب ذلك أنه من التعاون على البر والتقوى. فإن الصبر أيها الإخوة من الأمور الواجبة على أهل الميت، ومن معونتهم على ذلك العزاء. هنا نعلم أن المقصود من التعزية هو المواساة، وأن يشد من أجر صاحب المصيبة. ولذلك نرى أن بعض الناس إذا جاء لتعزية الميت زاده غما وحزنا، فتجده في سلامه يدله على الحزن فيضع يده على كتفه ويتماوت أمامه ثم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يبكي ويلقي بوجهه على كتفه. هذا في الحقيقة ليس معزيا، هذا مهيج هذا هيج أحزانه وزاد حزنه، المعزي والإخوة يشد من أزره، كما قال عليه الصلاة والسلام لما بعثت له ابنته أن ابنا لها أو بنتا لها تحتضر، فقال عليه الصلاة والسلام فلم يجبها، فلما أصرت عليه قال عليه الصلاة والسلام مرها فلتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. فهذه السنة أن يصبر أهل الميت لا أن يزادوا حزنا وجزعا. ولذلك إذا أتيت الميت تواسيه تقول أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، اصبر واحتسب، وإذا كنت قد التقيت به صافح ولا بأس. المصافحة ليست من أصل التعزية لكن لأجل اللقاء، أما التعزية فتقع مهاتفة مكاتبة ولو كان ذلك بعد حين. وليس العزاء مقصورا على 3 أيام، إنما العزاء على قدر بقاء المصيبة، فإذا كان المصاب باقيا على الميت إن تعزيته مشروعة، وإذا ذهب المصاب عن الميت فإن تعزيته لا تشرع، إنما الذي قدر هو الحداد. والمقصود بالحداد والحداد هو ترك الزينة والملذات والملاهي. يجوز للنساء وللرجال كذلك أن يحدوا على ميت، فللرجل أن يترك العطر ويترك الطيب وأن يترك التزين، والمرأة كذلك إذا مات لهم ميت، لكن هذا الترك مقدر بثلاثة أيام. فلا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذا نعلم أن الميت إذا مات إما أن يكون زوجا للمرأة وإما أن يكون غير زوج. إن كان ميت غير زوج فإن الحداد 3 أيام فقط، وما زاد على ذلك ينبغي ترك الحداد. وإذا كان ميت زوجا فإن المرأة تكون محتدة في عدتها 4 أشهر و10، هذا ما لم تكن حاملة، فإن كانت حاملا فإن ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإن عدتها إلى أن تضع حملها. هذا أيها الإخوة والأخوات هو المقصود بالحداد. فلو مات ابن للمرأة فإنها ستجد عليه وجدا شديدا، ومع ذلك فلها أن تمس الطيب، فإن أم حبيبة لما توفي والدها رضي الله عنه مست الطيب ودعت به بعد 3 وقالت والله ما لي للطيب من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 كما في الصحيحين. والتعزية أيها الإخوة ليس لها لفظ خاص، فكل ما كان فيه مواساة لأهل الميت يصح فيه العزاء. فلك أن تقول اصبروا واحتسبوا فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، ولك أن تقول اصبر فإن الصبر زين، لك أن تقول له اصبر فأنت من عباد الله المؤمنين، لك أن تقول له تصبر فهذا طريق مسلوك لست فيه بأوحد، لك أن تقول له نعم الميت ميتكم نحسبه والله حسيبه، فاصبروا واحتسبوا ما قدم عليه عند ربي خير لهم ما ذهب عنه. فليس للتعزية لفظ خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتصر، بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هل يشرع لأهل الميت أيها الإخوة أن يجتمعوا؟ هل يشرع للناس أن يجتمعوا عند أهل الميت؟ هل للعزاء مكان محدد؟ هذه مسائل إن شاء الله نذكرها بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نواصل جميعا أحكام العزاء وما يتعلق بهذه المسائل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة، ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبل هذا الفاصل ما يتعلق بأحكام الميت إذا مات واجتماع وما يكون من الحداد وترك الزينة، وقلنا بأن أهل الميت هل يشرع لهم أن يجتمعوا. جاء حديث عن زيد بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله، وفي فهمه اختلفت أنظار العلماء، فهل المقصود في ذلك هو اجتماع أهل الميت أو المقصود الاجتماع عند أهل الميت؟ الأظهر والله أعلم أن النهي عن الاجتماع عند أهل الميت، أما لو اجتمع أهل الميت في مكان واحد ودار أحدهم فإن ذلك لا بأس به وإن لم يكن سنة لكنه جائز. أما اجتماع الناس عند أهل الميت وحصول الاجتماع الكبير وتدافع الناس بالولائم، فهذا يأتي بوليمة وآخر بوليمة، أو أن أهل الميت يصنعون الولائم للناس، هذا من النياحة التي جاءت في الحديث. أما صنع الطعام لأهل الميت خاصة الذين هم أهل المصاب فإن ذلك من سنن الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم ما أشغلهم. فإن الميت إذا مات وإن أهله يشغلون عن صنع الطعام بل يذهلون عن أكله وتناوله، فيشرع لجيرانهم لقرابتهم أن يصنعوا لهم طعاما. أما اجتماع أهل الميت هم بخاصتهم لا بأس. اليوم مثلا تجد أن أخاك لو مرض مرضا يسيرا فإنك تأتي لزيارته في مرضه، فما الأحق بزيارته عند مرضه أو عند موت ابنه؟ لا شك أنه أحق بالمواساة عند موت ابنه، وقد تيسرت سبل المواصلات عند الناس اليوم، فملكوا أن يأتوا واستطاعوا أن يأتوا لقراباتهم بكل يسر وسهولة في حال حصول المصاب عندهم. فمثل هذه المواساة لا بأس بها وهي محاسن الإسلام. فاجتماع الإخوة والأقارب ليتواسوا في مكان واحد هذا لا بأس به والله أعلم، لكن اجتماع الناس عندهم وجعل هذا كمحفل يدعى له الناس وتجعل له القناديل والسرج والولائم هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز فعلها. فإذا صاحب ذلك ندب ونياحة كان ذلك محرما. قد تقدم معنا أن مجرد البكاء على الميت لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. أما النياحة والندبة فإن ذلك محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. لماذا أيها الإخوة لطم الخدود وشق الجيوب هذا من دعوى الجاهلية؟ لأن هذا يدل على الاعتراض على قدر الله عز وجل، فالذي قدر هو الله سبحانه وتعالى. فأما أن يقوم المرء بشق جيبه أو لطم خده فإن ذلك محرم. والمقصود بالندبة هو تعداد محاسن الميت، كان يقول ومطعماه وفرجاه، هذا من الأمور المحرمة. والنياحة أيها الإخوة هي البكاء ورفع الصوت بذلك والعويل، كل ذلك من المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا شديدا في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. وهذه النياحة كانت ذائعة شائعة في الجاهلية، فكانت المرأة إذا مات لها ميت تبكي وتنوح، وإنما يعرف قدر الميت بكثرة البكاء والعويل عليه. وهذا من السنن الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها. وكانت المرأة إذا مات ميتها ناحت وبكت واستأجر من ينوح ويبكي معها، فكانت النساء يستأجرن للنياحة وبعضهن يقمن بالنياحة مجاملة، حتى إن كان يسمى إسعادا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن نياحة قالت إحدى النساء: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم قد أسعدوني من قبل، يعني ناحوا معي. ولذلك جاء المثل العربي المشهور: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فالنائحة الثكلى أي ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى، فالنائحة الثكلى التي فقدت وليدها وابنها ليست كنائحة تعطى أجرة لتأتي وتنوح وتبكي على هذا الميت. فعلمنا من ذلك أن النياحة على الميت وعلى البكاء ورفع الصوت بذلك أنه من دعوة الجاهلية ومن سنن الجاهلية. أما مجرد بقاء الميت في بيته من استقبال العزاء فإن هذا ليس من النياحة. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: حتى إذا لم يبقى إلا أهل بيتي وصويحباتي أمرت بالتلبينة، وهي معلومة كالحساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتلبينة فإنها تجم قلب المحزون. هذا من الشراب الذي يجم قلب المحزون. ودعوت به ودعت به عائشة رضي الله عنها بعد انصراف الناس، فدل على أن الحضور للتعزية لا بأس به، وأن بقاء الميت وجلوسهم لا بأس به. أما اجتماع الناس وتوافدهم ليقال بأن هذا العزاء عزاء مشهود، هذا من البدع المنكرة التي لم يأتي لها في الإسلام أصل، وهذا من الأمور المحرمة والأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. الواجب على أهل الإسلام أن يتصبروا عند حصول المصاب، وليعلموا أن الثواب الذي قد دخره الله عز وجل لهم هو خير مما ذهب عنهم في هذه الدنيا. فإن رجلا كان له غلام يحبه حبا جما، وهذا الرجل قد غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله رأيت ابنه الذي يحبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا قد مات يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا للرجل معزيا له: قال: أيسرك أن تراه بين يديك أم أن تراه في الجنة يأخذ بيديك يدخلك معي باب منها؟ فقال: يا رسول الله بل إنه يسرني أن يأخذ بيدي إلى الجنة. فكانت هذه مواساة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وعندنا أيها الإخوة مثل عظيم للصبر على هذا البلاء وعلى الصبر على فقد الميت. فإن أعظم بلاء يرزأ به المرء وهو أن يموت له ميت من أحبابه، خصوصا إذا كان هذا الميت كان ابنا، فإن المصاب بالابن مصاب جلل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسب وصبر عندي جزاء إلا الجنة. وإذا قبض ابن للمرء وصفي له فإن الله تعالى يقول ملائكته وهو أعلم بما قالوا: قال ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجى. قال الله تعالى: فابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعندنا مثل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على مثل هذا البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في أمر أبا طلحة بالصبر في قصة عظيمة الفوائد، أرجي ذكرها إن شاء الله في خاتمة هذا اللقاء، لكن يتحدث الآن عن أحكام زيارة القبور. هل يشرع للمسلم أن يزور القبر؟ نقول: نعم، يشرع للمسلم أن يزور القبر. فإن زيارة القبور قد كانت مشروعة في أول الإسلام ثم نهي عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإن زيارة القبور نهي عنها في أول الأمر ثم أمر بها، وكان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقصد، ألا وهو تذكر الآخرة. فإن من زار القبر تذكر الآخرة، وهذا شأن المسلم، يزور القبور ليتعظ ويذكر الآخرة. وهذا الحكم أيها الإخوة خاص بالرجال. أما النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، ففهم العلماء من هذا الحديث نهي تحريم، وفهم آخرون أنه نهي تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقال عليه الصلاة والسلام لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله لم أكن أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول الصدمة. فبين ذلك عليه الصلاة والسلام أن الصبر عند الصدمة الأولى، وأن المرأة إذا تعرض لمصاب ينبغي له أن يصبر. وهذه المرأة لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبر ابنها، فدل ذلك أن نهي المرأة عن زيارة القبور نهي تحريم. ذلك قالت أم عطية: نهينا عن زيارة القبور عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ففهم جمهور الفقهاء من ذلك أن النهي نهي كراهة لا نهي تحريم، وقيل أن النهي نهي تحريم، وهذا قول فيه قوة ووجاهة. فعلى المرأة أن تجتنب ذلك ولا تأتي القبور ولا تزور القبور، فإنها مظنة النياحة والجزع وعدم الصبر. وإن سلمت من ذلك فإنها محل افتتان الرجال إذا ذهبت إلى المقابر، والمقابر محل تذكر الآخرة. بعد هذا الفاصل والإخوة الأخير في لقاء اليوم إن شاء الله نذكر لكم ما الواجب على المسلم عند حصول الوفاة، وما الواجب على المرء إذا حصلت له مصيبة. نذكر في ذلك قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا يرعاكم الله بعد فاصل يسير، فنحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام. قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وما زال الحديث في أحكام الجنائز، وهذا هو اللقاء الأخير في أحكام الجنائز. وذكرنا أن زيارة القبور أنها مشروعة، ذلك أنها تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إن زيارة القبور المشروعة التي تذكر في الآخرة، وأما الزيارة الممنوعة هي التي لا تذكر بالآخرة، إنما يكون معها النياحة والجزع أو ربما كان شيء أعظم ضررا من ذلك، ألا وهو ما يكون من وسائل الشرك من دعاء الأموات والاستغاثة من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب العون منهم، فإنهم أموات لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا لما ماتوا، ولذلك فإن هؤلاء الأموات هم يرجون رحمة الله عز وجل كما يرجوها الحي، فلا تطلب منهم شفاعة ولا يسأل منهم خير، إنما الخير يرجى من الله والضر وإنما الخير يرجى من الله والضر إنما يكفه الله عز وجل ويدفعه عن أهل الإيمان. الواجب على أهل الإيمان أيها الإخوة إذا ما بلوا بهذه المصائب في الدنيا من مصيبة الموت فإن الواجب عليهم الصبر، وأعظم مصيبة تنزل بالمرء هي مصيبة الموت، وأعني بأنها مصيبة هي مصيبة على الميت بنفسه، فإن الله تعالى قال فأصابتكم مصيبة الموت. مصيبة الموت إذا نزلت بالعبد فإنها مصيبة كبرى، لماذا؟ لأنه قد توقف عن العمل. أنت الآن في دار تستطيع أن تزداد فيها عملا صالحا، فإذا صليت أو قمت أو صمت أو زكيت أو حججت أو ذكرت ربك سبحانه وتعالى زدت في ميزان حسناتك. أما إذا جاءت ساعة الموت فإن المرء لا يملك أن يزيد شيئا من أعماله، فكانت هذه المصيبة هي أعظم مصيبة تحل بالمرء هي مصيبة الموت. وكذلك فإن مصيبة الموت تكون مصيبة على أهل الميت وعلى أحبابه وعلى ذويه، فإنهم يجدون لوعة فرقاه ويجدون على ذلك شيئا شديدا، لكن أهل الإيمان يصبرون لعلمهم أن في الله تعالى عوض، أن في الله تعالى عوضا عن كل فائت، فإن الله عز وجل إذا استرجع العبد وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أخلفه الله خيرا. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أرشدت لقولها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ومن لي خير من أبي سلمة، فأبدلها الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام زوجا فكان خيرا لها من أبي سلمة بلا ريب ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وقعت واقعة وحادثة عبرة لكل من حصل له مصاب، هذه القصة وقعت لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وهي والدة أنس بن مالك خادم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أم سليم قد ذهب زوجها إلى الشام وشرب الخمر وتنصر وهلك هنالك، ثم إن أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري قد تقدم إلى خطبتها وكان إذ ذاك مشركا لم يكن مؤمنا، فلما تقدم لخطبتها فقالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، إن مثلك لا يرد ولكني لا أصلح لك، قادمة قال إن قالت إنني مسلمة وأنت كافر فلا أحل لك، قال أمهرك الصفراء والبيضاء، يعني أعطيك الذهب والفضة مهرا، فقالت لا إنما مهري شيء واحد، إنما مهري الإسلام. قال أنس رضي الله عنه فحدثنا أن هذا هو أعظم مهر في الإسلام وهو مهر أم سليم، إذ إنها رضي الله عنها رضية أن يكون مهرها هو الإسلام، فقذف الله عز وجل الإيمان في قلب أبي طلحة، فذهب أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه والخير والنور والهدى بادر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام أتاكم أبو طلحة والإسلام في غرته، فجاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتزوج أم سليم فكان زواجا هنيئا كريما مباركا. فلما حصل من أبي طلحة أنه رزق من أم سليم بولد وغلام أحبه أبو طلحة حبا جما وشديدا، حتى إن هذا الغلام مرض ووعك، فلما مرض الغلام واشتد به المرض وجد أبو طلحة على ذلك وجدا شديدا، فكان من أبي طلحة الحزن باد عليه وظاهر، والغلام بقي يمرض في بيته عند أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، فكان أبو طلحة كسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النهار، فإذا جاء المساء والليل عادوا بأضياف معهم من أهل الصفة ومن غيرهم من أضياف الإسلام أخذوهم إلى دورهم يطعمونهم ويقومون على ضيافتهم، هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد أبو طلحة ذات ليلة ومعه مع أبي طلحة أضياف من أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة، فدخل أبو طلحة وسأل أم سليم عن الغلام، وكان الغلام في تلك الليلة قد توفي، وهذه أم سليم أم رزئت به وكرمت وجرحت لكنها مؤمنة صابرة محتسبة، قالت لا ينعى أحد ابني لأبي طلحة حتى أكون أنا التي أنعى له ابني. فدخل أبو طلحة كعادته معه الأضياف وسأل زوجه أم سليم، فقال يا أم سليم كيف الغلام؟ قالت له إنه أسكن ما يكون، وصدقت رضي الله عنها، فإن الغلام قد مات والميت ساكن لا يتحرك. ففهم أبو طلحة أنه أسكن ما يكون لأنه سليم معافى. قالت إنه أسكن ما يكون، وإني أرجو أن يكون قد استراح، أي استراح من هذه الدنيا تقصد، لأنه يكون في كفالة إبراهيم عليه السلام في جنات عدن عند رب العالمين إذا شاء الله تعالى ذلك. فقالت وإني أرجو أن يكون قد استراح. ففهم أبو طلحة أنه استراح يعني من المرض والوجع، فقامت بالطعام للأضياف. فلما أكل الأضياف طعامهم وذهبوا، غدا أبو طلحة إلى زوجه إلى أم سليم فتطيبت له وتهيأت، فلما كان منه أن شم رائحة الطيب منها فحصل منه ما يقع بين الزوجين. ثم لما فرغ من حاجته وقضى حاجته من زوجته قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا آخرين عرية ثم طلبوا عريتهم هل عليهم من بأس؟ قال لا. قالت فإن الله تعالى قد أعطانا ابننا هذا عارية، وإن الله تعالى قد أخذ عريته. فقالت قال أبو طلحة تركتيني أفعل ما أفعل ثم تخبريني؟ فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل وصلى معه الفجر، فقال يا رسول الله قد وقع كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لكما في ليلتكما، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في تلك الليلة، فرزق حملا من تلك الليلة وحملت أم سليم. فخرجت أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الله. ثم لما عادت أم سليم قد أصابها الطلق قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة ليلا، فلما جاء بالليل بقي خارج المدينة، فأصاب الطلق أم سليم. فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه وقال اللهم إنك تعلم أنه يحب أن أخرج مع نبيك إذا خرج وندخل معه إذا دخل، وإنه قد أصابنا ما أنت أعلم به يا ربنا. فرفع عن أم سليم ما كان بها من الطلق، فدخلوا المدينة، ثم ولدت أم سليم بغلام وأعطته لأنس وهو أخوه، وقالت لا يطعم شيئا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطعمه، وحملت معه تمرات. فجاء أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الغلام، وكان الغلام يبكي من الجوع، وأنس رضي الله عنه طيلة ليله يمسك الغلام وهو يدهدهه هكذا وهكذا حتى لا يبكي، ولم يطعمه شيئا لأن أمه أوصته أن لا يطعم شيئا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطعمه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يسم إبل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بنت ملحان؟ ولدت بنت ملحان؟ قال نعم يا رسول الله. أرويدك أفرغ لك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الغلام وأخذ تمرا فحنكه فمضغه ثم جعله في فم الصبي، وكان الصبي جائعا فتلمضه وأخذه، فقال عليه الصلاة والسلام يداعب الأنصار انظروا حب الأنصار للتمر. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ودعا له، فرزق هذا الابن من نسله 10 من الولد كلهم حفظوا القرآن وركبوا الخيل في سبيل الله، فجاء العوض من رب العالمين وجاء الخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا من أصابك الفقد ويا من أتاك المصاب أن الله تعالى فيه خلف عن كل فائت وفيه عوض عن كل ذاهب، إنما عليك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يخلفنا خيرا وأن يعطينا خيرا مما نرجو وفوق ما نروم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأدب.